بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي التفسير المباشر، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة دليل الفضائية بمدينة الرياض. وقفنا في اللقاء الماضي في سورة الحجرات عند قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وفي هذا اللقاء سوف نواصل الحديث عن آيات هذه السورة العظيمة المليئة بالأخلاق التي لا يستغني عن معرفتها والتفقه فيها كل مسلم. وباسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون، في بداية هذا اللقاء أرحب باسمكم بضيوف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، نائب رئيس هيئة علماء السودان والأستاذ المشارك بجامعة الخرطوم، وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. حياكم الله جميعا.
كرمكم الله.
ولمشاهدين الراغبين في المشاركة معنا في هذا اللقاء يمكنهم التواصل معنا عن طريق الأرقام التالية التي تظهر على الشاشة تباعا: من داخل السعودية 920-00-95-99، ومن خارج السعودية 00-966-220-00-95-99. ويمكن التواصل أيضا عن طريق الرسائل القصيرة عن طريق الرقم 053-22-77-111، أو عن طريق البريد الإلكتروني life@tafsir.net. وقبل أن نشرع في تفسير هذه الآيات أيها المشايخ الفضلاء، أيها الإخوة المشاهدون، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ثم نعود إلى المشايخ فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لفت نظري يا شيخ عبد الحي في هذه الآية أنه جاء ذكرها بعد قوله تعالى في الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم جاء بعدها الآيات التي ذكرتها في أول اللقاء ثم هذه الآية. فما هي العلاقة يا ترى بين خبر الفاسق ووشايته وبين الاقتتال الذي يقع بين المؤمنين يا ترى؟ هل هناك علاقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا شك أن هناك صلة وثيقة بين خبر الفاسق وبين حصول الاقتتال الناجم عن فتنة ذلك الخبر، وذلك أن خبر الفاسق بما يتضمنه من كذب، من تدليس، من تقول، من نميمة أو نقل للكلام على غير وجهه، يؤدي إلى إفساد العلاقات وتوهين العرى ما بين المؤمنين، بما يفضي في نهاية الأمر إلى الاقتتال. ولذلك لو نظرنا في بعض الأحداث التاريخية التي حصلت في مجتمع المسلمين، نجد أن بدايتها كان خبرا من فاسق أو مجموعة من الفسقة، في نهاية الأمر أدى إلى ما لا يحمد عقباه. ولذلك تعد الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، كأنها تأسيس لمنع ما يمكن أن يحدث في الآية الثانية، وهي الاقتتال بين طائفتين أو بين جماعتين من المؤمنين.
هل لهذه الآية سبب نزول يا دكتور؟
آية
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا.
نعم، ذكروا يعني في سبب نزولها روايات، منها ما في صحيح البخاري من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أتيت عبد الله بن أبي بن سلول، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم راكبا حمارا وقد أردف أسامة بن زيد رضي الله عنه، فلما وقف صلى الله عليه وسلم على ذلك المجلس قيل بأن عبد الله بن أبي خمر أنفه بردائه، وفي بعض الروايات بأن الدابة التي أركبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت حمارا بالت، فقال عبد الله بن أبي كلمة فيها من الوقاحة، يعني شيء عظيم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن ريح حمارك. فقال له عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: والله حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. وفي بعض الألفاظ أنه قال له: بول حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من مسكك. فكان بينهما تضارب بالجريد والنعال، وحمي لكل واحد منهما طائفة من قومه، فأصلح بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيوة، هذا يبدو أنه من أصح الروايات يا دكتور عمر في سبب نزولها.
بلى، يعني من كان الراوي يقول بلغني أنها نزلت في هذا، فليست صريحة
نصا في
هذا.
نعم.
لكن بلا شك أن الواقعة التي حدثت يعني داخلة في عموم معنى الآية، لأنه لما حصل الاقتتال يعني انطبقت الصورة، فوجب الإصلاح، وجب فك النزاع كما أشار الدكتور.
وأيضا الأصل في آيات القرآن الكريم أو معظم آيات القرآن الكريم نزلت ابتداء لتوجيه المجتمع المسلم، ليس بالضرورة لسبب معين.
صحيح.
نعم. طيب، معنى الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يا دكتور عمر؟
يعني ابتداء يحسن أن نعرف معنى الطائفة، فالطائفة في كلام أهل العلم رحمه الله تعالى تطلق في رأي أغلبهم وأعمي أكثرهم أنها تطلق على المجموعة من الناس من اثنين فما فوق، على الخلاف ما هو أقل الجمع. فإذا وجد اقتتال بين طائفتين أو مجموعتين من الناس لسبب دنيوي أو ديني، هنا يعني تأتي الآية: وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. يعني لما جاءت محاولات الإصلاح ما نفعت ولا أفادت مع هؤلاء، مع هاتين الطائفتين، لكن ظهر أن إحدى الطائفتين باغية بالاعتداء، بالضرب، كهذه القصة التي أشار لها الدكتور، أو غيرها من الأسباب التي ذكرت في سبب نزول هذه الآية. فإنه حينئذ يجب وإن طائفتان فاصلح بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. التي تبغي هذه ظهر من خلال الواقع والقرائن أن الحق ليس في كفتها، فوجب قتالها. ومن الذي يقاتلها؟ جماعة المسلمين وإمامهم. ومن هنا يستفاد أيضا أثر وحدة الناس وكونه يوجد لهم إمام ويجتمعون على إمام، لأن من أعظم مقاصد الإمامة تثبيت الأمن بين الناس وقطع النزاعات. ولك أن تتصور لو لم يكن هناك جماعة ولا إمام، فمن يقاتل هذه ومن يسكت هذه؟ فتكون المسألة أشد وأعظم. ولعل الواقع اليوم اللي يوجد في بعض البلاد التي انفلت فيها حبل الأمن شاهد واضح في العراق وفي الصومال وفي غيرها من البلاد. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وما أمر الله هو شريعته. وهذا يفيدنا أيضا فائدة أخرى أن مرد هذا الأمر إلى أهل العلم لأنهم هم العلماء بأمر الله وشريعته. وبهذا يعني يعرف مكانة العلماء رحمهم الله تعالى في الأمة وأثرهم في توجيه المجتمع إلى الأصلح حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. وهنا أضاف الله سبحانه وتعالى قيدا آخر بالعدل، لأنه لا يخفى أنه حينما يصلح بين فئتين فترضى طائفة أخرى، ترضى الطائفة التي قد تكون خسرت أو شعرت بانكسار شأفتها أو بنوع من الهزيمة أو بجرح الكرامة كما يعبر، فهنا قد يحصل هناك بغي في تقييم الواقع، في تقييم الواقع، فربما رجح الطائفة يعني كفة طائفة على طائفة، فهنا أمر بالعدل، أمر بالعدل بأن يقال أنتم أيها الفئة مثلا أنتم كان عندكم إشكال في هذه وهذه مشكلة صحيح، لكن حلها كذا وكذا وكذا، لكن والصواب هو كذا وكذا وكذا، فينبغي العدل لا في تقويم الحال ولا في تقويم من هو المخطئ، ما نسبة الخطأ وما نسبة الصواب، حتى لو قدر أن هناك نوع من التقييم المادي أو يعني التعويضات إن صحت العبارة أو شيء من هذا القبيل، لا بد أن يكون أيضا هنا فيه عدل، ففيه عدل في الكلام، عدل في التقييم، عدل في وصف الحال، عدل في إعطاء الذي حق حقه. وأقسطوا ثم علل الله عز وجل هذا الأمر بقوله إن الله يحب المقسطين، ولاحظ قال وأقسطوا بالعدل، وأقسطوا أيضا كل هذا تأكيد على هذه القضية اللي هي قضية العدل ووزن الأمر بالقسط حتى لا يعني تطيش الموازين ولا يكون سبب أو الغلبة تكون يعني سببا محفزا لظلم الطائفة التي انكسرت. خلاص مدام غلبناهم وكففنا شرهم إذن ممكن أن نقضي على جميع حقوقهم، لا، يأمر الله عز وجل بالعدل حتى وإن كانوا قد بغوا، حتى وإن كانوا أخطأوا، لكن مدام أنهم بغاة إذن عندهم إيش نوع تأويل، وقد لا يكون عندهم نوع تأويل لأن الآية تتنزل على فئتين، الفئة الباغية على رأي طائفة من أهل العلم، وتتنزل على الفئتين التي تتقاتل بدون مسوغ شرعي أصلا كما يحصل بين القبائل، كما يحصل من بينهم إحن أو على أمر دنيوي. فهنا أمر الله عز وجل بهذا من أجل إقامة هذا المبدأ العظيم الذي قامت عليه السماوات والأرض
وهو
العدل، إن الله يحب المقسطين، وفي هذا ترغيب الرابع وهو أن الله يحب هؤلاء، فمن أراد أن يحبه الله عز وجل فعليه بهذا القسطاس المستقيم وهو ميزان العدل.
إذن يا دكتور عبد الحي هذه الآية تتحدث عن القتال بين المؤمنين.
نعم، أي يعني هو بالإضافة إلى ما ذكره فضيلة الدكتور عمر، يعني أنا أريد أقف عند هذه الكلمة، يعني قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أولا هذه يعني من فصيحات آية القرآن، تقديم يعني الفاعل على الفعل، كما في قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، يعني وهذا يفيد يعني تحقق إسناد الفعل في هذا الفاعل. وقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لا بد أن ننبه إخواننا خاصة من الشباب أنهم مقتتلون، مع ذلك سماهم الله عز وجل مؤمنين، أثبت لهم وصف الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فسماهم مسلمين رغم كونهم اقتتلوا. فهذه تثبت لهؤلاء المقتتلين أحكاما خاصة، ولذلك حتى لو قاتلنا الفئة الباغية فليس كقتال الكفار، ولذلك لا يدفف على جريحهم ولا يتبع فارهم ولا يسترق أسيرهم ولا يقسم فيئهم ولا تسبى نساؤهم، يعني أحكام أهل الإيمان باقية في حقهم رغم كونهم بغاة، يعني سواء كان بغيهم كما ذكر فضيلة الدكتور بتأويل سائغ أو غير سائغ أو بغير تأويل أصلا. ثم قول الله عز وجل فأصلحوا بينهما، لا بد أن ننبه إلى أن هذه منزلة عظيمة من منازل أهل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وفي صحيح الإمام البخاري باب خروج الإمام للإصلاح بين الناس، أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين حيين من بني عمرو بن عوف من أهل قباء، وأمر بلالا إذا حضرت الصلاة أن يقدم أبا بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا قدم الإصلاح بين هاتين الطائفتين أو الجماعتين من المسلمين على نعم إمامة المسلمين في الصلاة. فعلا تقدم أبو بكر والقصة معروفة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ الناس يتنحنحون، وكان أبو بكر إذا صلى لا يلتفت، فلما أكثروا التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أم مكانك، فحمد أبو بكر ربه ثم رجع القهقرة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. وكذلك قضية البغي في بداية أمر القتال ما تبين حقيقة الأمر، ثارت ثائرة الناس وحصل اقتتال ولم نتبين أي الطائفتين هي الباغية، لكن بعد ذلك من أبت الصلح فهي الباغية، من أبت الصلح. وكما ذكر فضيلة الدكتور بأن هذا الصلح يكون عن طريق إمام المسلمين، فإن لم يكن للمسلمين إمام، نفترض مثلا في بلد ما عمت الفوضى و
أو أغلبية كافرة أيضا،
نعم أو الأغلبية كافرة، ففي هذه الحالة جماعة المسلمين الممثلة في علمائهم ينبغي أن يطلعوا بهذا الدور. الطائفة التي ترفض الصلح وتأباه فهذه علم يقينا أنها هي الباغية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه حتى في القتال بين الصحابة رضوان الله عليهم كانت فئة باغية، الحديث الصحيح يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وها هنا أيضا لا بد أن نذكر بأن من كف يده عن القتال لا يلام، لأن جماعة من أفاضل الصحابة كعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة رضوان الله عليهم ما دخلوا في هذا القتال. قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي، الإمام بن جرير الطبري رحمه الله نبه على أن هذه الآية قد دلت على أنه ليس كل قتال مذموما، ليس كل قتال لمسلم يقع موقع الذم، لأن الله عز وجل ها هنا أمر، والعلماء قالوا هذا الأمر للوجوب، الوجوب الكفائي، فقاتلوا لا بد أن تكون جماعة من المسلمين مهيئة لقتال هذه الفئة التي
تصبح الأمور فوضى.
نعم
لو ما نفذ هذا الأمر.
جميل جدا. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أنا ألاحظ أنه جعل غاية للقتال، يعني ليس حتى تبيدوهم،
نعم.
وإنما قال حتى تفيء إلى أمر الله،
نعم.
فجعل غاية القتال هو الفيء هؤلاء البغاء إلى أمر الله سبحانه وتعالى.
صحيح، لأن إراقة الدم ليست مقصودة لذاتها، إتلاف الأموال والأنفس ليس مقصودا لذاته، بالعكس هذا مما لا يحبه الله في الأصل. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة، ماذا قالت الملائكة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذن هذا أمر حتى لا أنا أقول في نفوس البشر ولا في نفوس المكلف، حتى الملائكة يعني تنفر من مثل هذا المسلك. إذن إذا فاءت إلى أمر الله حصل المقصود،
انتهى الغرض من القتال. جزاكم الله خيرا، أستأذنكم في فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا أيها الإخوة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى الشاهد في حلقة الليلة.
عين ترصد حركة العالم.
كم كمية من البرامج بتتكلم في التوجيه التربوي والاجتماعي
والتسلط واستعمال القسوة من الأساليب الخاطئة في التربية.
شخصيتان مختلفتان تلتقيان لأول مرة تحت سقف شرعي واحد.
ترفع لك خلاصة ما يحدث من حولك.
الشاهد، نرصد حركة العالم.
ما مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا يزال حديثنا متصلا في آيات سورة الحجرات مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف والدكتور عمر المقبل. في قوله يا دكتور عمر في أول الآية: وإن طائفتان من المؤمنين، ثم قال في الآية التي بعدها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لماذا جاءت هذه الآية كتعليل لما أمر نهى عنه أو أمر به من القتال الفئة الباغية؟
لعلك يعني أتيت بالمفتاح في سؤالك، وهو أن هذه الآية ارتباطها بما قبلها ظاهر جدا، فهي أيضا تعليل للأوامر السابقة التي جاءت في الآية الأولى من الآية التي نتحدث عنها في هذا اللقاء، وهي قول عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فالمفترض في من هذا حالهم وهو يتصل بهذا الوصف العظيم ووصف الأخوة أن لا يقع بينهم قتال ولا نزاع، وإذا وجد فالواجب أن ترد الأمور إلى نصابها الطبيعي. فكما يؤمر بالقتال حتى يفيء إلى أمر الله من جهة فك الاقتتال، فكذلك أيضا هذا الأمر الإلهي هو أمر لأن يفيء إلى الأمر الذي يحبه الله عز وجل، وهو أن تكون الأخوة قائمة. وهنا نلاحظ أيضا معنى أشار له الدكتور قبل قليل: تأكيد لفظ الأخوة حتى مع وجود الاقتتال. والله سبحانه وتعالى يقول في آية القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه، فسماه الله عز وجل أخا. مع هذا المعنى، وفي هذا رد على الذين يكفرون بالكبائر كالخوارج وغيرهم. ولا شك أن هذا أيضا فيه معنى عظيم، وهو أن أصل الأخوة أعظم من كل الكبائر. أصل الأخوة في الدين أعظم من كل الكبائر، فمهما وجد من التقصير ومهما وجد من الإخلال بواجبات الشريعة ما لم تصل إلى حد ناقض من نواقض الإسلام، فحق الأخوة باق. وهذا أيضا يدلنا على يعني عظم هذا المقصد الكبير، وهو مقصد الأخوة ومقصد ومراعاة الشريعة لهذا المقصد الكبير. لأنك أنت تصورت أننا لا نجتمع إلا إذا كان من حولنا كلهم إيش يلتزمون بشعائر الإسلام الظاهرة كلها ولا نقبل منهم أي مخالفة، لما بقي اسمح لي أقول يا دكتور عبد الرحمن ولا بيتان، بل ولا البيت الواحد
إلا فيه نزاع
وشقاق.
صحيح.
ولكن الشريعة أعظم من عقولنا التي قد نتصور نحن أن هذا الأمر ينبغي أن يكون كذا أو ينبغي أن يكون كذا. إذن قولوا إنما المؤمنون إخوة أصل كبير، فإذا تقرر هذا الأصل فينبغي أن نحافظ عليه وأن نراعيه، ومن أعظم ما يراعى به هذا الأصل أن نصلح بينهم إذا وجد ما يقتضي هذا الواجب. ثم قال الله سبحانه وتعالى أيضا مرغبا ويعني حاثا المؤمنين على هذا الأمر العظيم: لعلكم ترحمون. وهذا يدلنا أيضا على أن من أعظم أسباب الرحمة هو الإصلاح بين الناس، والله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولو أننا ضمننا آية النساء مع هذه الآية لوجدنا أن من أعظم أسباب التوفيق للإصلاح بين الناس قصد وجه الله عز وجل،
فهذا كما يريد إصلاحا.
نعم يريد إصلاحا، وهي ليس خاصة في قضية النشوز والنزاع بين الزوجين، بل هي عامة. يريد إصلاحا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فكما أنه أعظم للأجر فهو أيضا أسهل، لأن الإنسان حينما يتجرد ليس له قصد أن يصلح بين هذه الفئة أو هذه الفئة، لأن هذولا من جماعته أو من بلده أو من الجنسية الفلانية أو من القبيلة الفلانية، لا، إنما غرضه أن يحقق مراد الله سبحانه وتعالى، فإن هذا بإذن الله سيعان. لما؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن صدق في هذا فيرجى له أن يعينه الله سبحانه وتعالى على تحقيق هذه المصلحة. وفيه بيان أيضا أن من أعظم أسباب الشقاء أن ترى المسلمين منقسمين متشتتين، لأن قال: لعلكم ترحمون، ومفهومها أنه إن لم تقوموا بهذا الواجب أيها المؤمنون المخاطبون بهذه الآيات، إن لم تقوموا به فإن هذا من أسباب شقائكم. ولا أظن أن يعني أكبر يعني ما يعين على أو لا، دعني أقول لو قلب الإنسان في الواقع لوجد أن بؤر من بلاد الإسلام تحكي هذه المآسي يعني بالصورة أكثر من البيان. يعني
هذا الذي كنت أريد أن أسأل عنها الشيخ عبد الحي، يعني عن تطبيق هذه الآية. أنا أتذكر سواء الوقائع التاريخية في تاريخ المسلمين والحوادث التي وقع فيها نزاع بين طوائف من المسلمين، وبين واقعنا المعاصر الذي كثرت فيه النزاعات بين المسلمين بعضهم مع بعض، سواء بين الحكومات وبعض فئات الشعوب الإسلامية وما يحصل فيها من البغي من الطرفين. فما تعليقك دكتور عبد الحي على هذا؟
هو أنا أؤكد على ما ذكره أخونا الدكتور عمر يعني قضية إثبات أخوة الدين، يعني هذه منصوص عليها في قول الله عز وجل: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وفي قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ونحو ذلك من النصوص. ومن التطبيقات أن علي رضي الله عنه على ما في نفسه من مرارة، يعني تجاه الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وصفهم بأنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، وغير ذلك من الصفات المنفرة. علي رضي الله عنه لما سئل عنهم: أكفار هم؟ فقال: من الكفر فروا. فقيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل له: فمن هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. رغم كونه رضي الله عنه هو الإمام المبايع من قبل جماهير المسلمين، وإمامته حق ولا شك فيها، إلا أنه ما سمح لنفسه إلا بأن يقول هذه الكلمة. كذلك في قضية الكبائر، النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب ذلك الرجل الخمر وجيء به مرارا، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح يذكر بأنه جيء به أكثر من 60 مرة، هذا الرجل. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، يعني أثبت له يعني أخوة الإسلام. مثلا الآن من الأشياء الواقعة في حياتنا قضية دارفور. أقول من التطبيقات أن جماعة من أهل العلم سعوا منذ بداية النزاع قبل 5 سنوات في تذكير الناس، يعني ذهبوا بأنفسهم وخاطبوا القبائل والجماعات والأحزاب بحرمة الدماء وبحقوق الأخوة، وبأن الدنيا عرض زائل، وأنه لا بد من أن يتنادى الناس إلى كلمة سواء، وبحرمة إثارة هذه القبليات البغيضة والنزعات العنصرية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر أنها صنيع الجاهلية ونحو ذلك. ولكن ما يخفى عليكم بأن يعني بعض الفئات التي تمارس البغي ليس قرارها بيدها، وهذه من المصائب العظام التي ابتلينا بها في بلاد الإسلام، أن طائفة تبغي وتكون ضعيفة الشوكة قليلة العدد، ثم لا يلبث أعداء الله أن يمدوها بحبل من الناس وبالأموال وبكذا، وبعد حين يرتفع صوتها وتقوى شوكتها وتكون المصيبة عظيمة.
جميل. ولا ترتدع عن الباطل ولا تستجيب لي. إذن ننتهي من هذه الآية وننتقل للآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وهي الحقيقة تتحدث يعني عن أدب وخلق عظيم جدا، فليت تحدثنا عنها دكتور عمر.
الآية الكريمة هذه أيضا تأتي في سياق هذه الآيات العظيمة التي اشتملت عليها هذه السورة في تربية المؤمنين على مكارم الأخلاق. الله عز وجل ينهى المؤمنين عن السخرية، والسخرية تشمل السخرية القولية، تشمل السخرية بالكتابة، كل ما يمكن أن يدخل تحت مسمى السخرية فهو داخل في هذا المعنى، وهو الحط من قدر الشخص واستنقاصه ولمزه بسيء القول وبذيء الكلام. لا يسخر قوم من قوم، الأصل في كلمة القوم أنها يراد بها جماعة الرجال، هذا الأصل. لكن هنا نلاحظ في هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى خص النساء بماذا؟ أن كلمة القوم تشمل الجميع، تشمل الجميع، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. فنوح أرسل إلى الرجال والنساء والصغار والكبار. لكن هنا خصت النساء كما سيأتي بخطاب لسبب نشير إليه إن شاء الله بعد قليل. لا يسخر قوم من قوم، ثم علل الله سبحانه وتعالى هذا النهي: عسى أن يكونوا خيرا منهم. وسبحان الله، يقول بعض المفسرين: قلما ترى إنسانا ساخرا إلا والمسخور به في الغالب خيرا منه، خيرا منه.
جميل.
في الغالب تجد أن المسخور به خير من الساخر. وقد كان السلف لعظيم إيمانهم وعظيم هيبتهم وتقديرهم وإجلالهم من كلام الله عز وجل يحذرون من السخرية، حتى قال ابن مسعود فيما أثر عنه: والله لا آمن إن سخرت بكلب أن يقلبني الله عز وجل إلى كلب،
رضي الله عنه.
نعم،
وشدة فهمي لهذه
شدة فهمي. ويقول بعضهم أيضا: لو رأيت إنسانا يرضع من عنز من عنز وسخرت به لخشيت أن أكون في ذلك المقام. في ذلك المقام. فالقصد من هذا أن هذا نهي واضح جدا. ثم خصت النساء بخطاب، قال بعض المفسرين لأن هذا الأسلوب أو هذا الخلق، إيه هذا الخلق يكثر فيهن، يكثر فيهن. وأيا كان التعليل، سواء كان هذا هو المراد أو كان المراد شيئا آخر، المهم أن تخصيصهن بالخطاب لا شك أن له حكمة، ولا شك أن له سببا واضحا جدا. ولعل هذه الإشارة أيضا يعني قريبة، والعلم عند الله تعالى. عسى أن يكون خيرا منهن، نفس العلة أيضا. فهل نعي نحن معشر الرجال ومعشر النساء أيضا، حتى ما يزعلن علينا أخواتنا النساء، هل نشعر نحن بهذا المعنى أو لا؟
وما أحوجنا والله
وما أحوجنا إلى
الخلق. نعم، الحقيقة أن مثل هذه الآية والآية التي بعدها سوف تأتي معنا نحتاجها كثيرا في مجتمعنا اليوم، لكثرة هذا الخلق الذميم بين الناس، السخرية والتنابز بالألقاب والغيبة. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد دكتور عبد الحي: ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ما الفرق بينها، بين السخرية واللمز والتنابز؟
نعم، هو أنا أريد أن أقول أولا بأن السخرية ذكرها ربنا جل جلاله صفة لازمة للكفار والمنافقين، فقال الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، وقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وذكر ربنا جل جلاله أنواعا من سخريتهم بالمؤمنين الطيبين، حين يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وحين يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وكذلك هي من صفات المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومعلوم بأن هذه نزلت في شأن غزوة تبوك، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إلى الصدقة، فجاء بعضهم بقبضة من تمر أو بصاع من تمر، فقال المنافقون: الله غني عن صاعه. ثم جاء مسلم طيب بصرة عظيمة من مال، فقالوا: إنه مرائي. فما سلم منهم يعني من أعطى الكثير ولا من أعطى القليل. فالله عز وجل منع هذه السخرية، وكما ذكر فضيلة الدكتور هي صفة في النساء غالبة، يعني تسخر. وذكروا في أسباب النزول، وإن كنا لا نجزم بذلك، لأنه حصل من بعض أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم شيء من ذلك. وثبت في الصحيح أن أمنا عائشة قالت: يا رسول الله حسبك من صفية، وأشارت بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني أنها قصيرة.
نعم، أي نعم، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا، فقال: ما يسرني أني حكيت إنسانا ولو أن لي الدنيا وما فيها.
مع أن ما الرسول ما أقرها، إذا أذنت لي دكتور، ما عذرها بأن هذه المسألة دافعها الغيرة.
صحيح،
الحكم الشرعي ثابت،
الغيرة بين الضرائر،
بين الضرائر ما عذرها، مع أن هذا يعني أنصح أقوى بيئة يمكن تحرم.
أذكر أيضا رواية أخرى أنه ما شكت إليه صفية رضي الله عنها أنهم يقولون لها: يا ابن اليهودي، يا بنت اليهودي.
صحيح،
فقال: هلا قلت لهم أنا أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد،
زوجي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
ابنة نبي وزوجته.
وهذا أيضا يعني يدل على عظم أمانة عائشة رضي الله عنها حين تنقل هذا الشيء.
صحيح، هي التي روت الحديث.
نعم، هذا يدل على فضل الصحابة وعدالتهم وتجردهم ونقلهم للعلم بأمانة تامة رضوان الله عليهم. وقول الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم عسى، إلى أن قال: ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز والهمز كلاهما منهي عنه، وقد توعد الله عز وجل فاعلهما بقوله: ويل لكل همزة لمزة. فبعض أهل العلم قالوا: اللمز يكون باللسان، والهمز يكون بالجوارح، يعني كمن يشير بعينه أو كمن يؤدي حركة بيده تفيد،
أو حركة عائشة هذه قبل قليل.
نعم، هذه نعم تفيد التقليل والتحقير والسخرية والإهانة. فربنا جل جلاله نهى عن هذا الفعل أيضا: ولا تلمزوا أنفسكم. ثم قال بعدها: ولا تنابزوا بالألقاب. قالوا: التنابز مأخوذ من النبز.
تسمح لي دكتور؟
نعم.
كيف الإنسان هل يلمز نفسه؟
ولا تلمزوا أنفسكم،
هذه مهمة.
نعم، كيف يعني أحد يلمز نفسه؟
الله عز وجل أنزل المؤمن منزلة نفسك، كما قال في آية أخرى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. وكما قال: ولا تقتلوا أنفسكم على أحد التفسيرين، بأن المقصود لا تقتلوا إخوانكم.
أيوة.
يعني ليس المقصود فقط النهي عن أن ينحر الإنسان
نفسه.
يعني نفسه. فالله عز وجل قال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب من النبز، وهو إطلاق النبز، النبز اللقب القبيح. المعلوم بأن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم. قلما كان رجل من أهل الجاهلية إلا له لقبان أو ثلاثة. فلذلك الشريعة حرمت يعني هذه الألقاب. ذكر بأن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان في أذنه وقر، وكان يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فجاء يوما متأخرا وقد عض كل واحد من الصحابة بمجلسه، فلما رأوه أفسحوا له، ما بقي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد ما أراد أن يؤثره، فغضب ثابت وقال: من هذا؟ قيل له: فلان. قال: ابن فلانة. يعيره. وكما قال أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، رغم أنه هو الذي قال فيه: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، وهو رمز يعني الزهد والتجرد، ومن السابقين الأولين رضي الله عنه.
يبقون بشرا.
فاللقب يعني ما أشعر بمدح أو ذم، لكن يبقى كلمة يسيرة، بأنه إذا كان للتعريف فلا حرج، كما قال الله عز وجل: عبس وتولى
أن جاءه
الأعمى. هذا من باب التعريف. وكما كان أهل الحديث يقولون: حميد الطويل وسليمان الأعمش وعبد الرحمن بن هرمز كان يقال له الأعرج.
فتح الله عليك يا دكتور. لعلنا نواصل الحديث حول هذه الآية، لكن أستأذنكم وأستأذن الإخوة المشاهدين في فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
جعل ينظر العباس يبحث عن الذي أسره، ثم قال: أسرني رجل عليه ثياب بيض لا أراه بينكم. بوذا لن ينفعك الآن ولا يضرك، هذا صنم، ادخل في الإسلام. ويقول: لا، بوذا. لما رفع عليه السيف طار عنق الكافر من على رأسه، فلما برك على صدره قال له أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم.
ولد سنة 1865 في ساحة الجامع الكبير في ديار بكر، نصبوا له مشنقة. فرضوا على الشعب التركي التغريب التام، عد من يصنع ذلك خائنا للوطن. لم يصبر على هذا الذي رآه وسمعه، ولقد عاش في مرحلة حرجة للغاية، فقاموا بالخطأ بالانتفاضة على جنود الأتراك الموجودين في مناطقهم، وأعلنوا الثورة في مناطقهم.
شخصيات لها تاريخ يأتيكم في الأوقات التالية.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى، ولا زال حديثنا حول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولا زال الحديث متصلا مع ضيوفنا في الاستوديو فضيلة الدكتور عبد الحي يوسف والدكتور عمر المقبل. كنا نتحدث، معنا اتصال قبل أن نبدأ، معنا الأخ هاجر من السعودية. تفضل يا أخت هاجر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة السلام الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت لدي سؤال.
تفضلي.
هناك فتاة عمرها تقريبا 15 سنة كانت تسخر كثير، بعد ذلك تابت ولله الحمد، لكن الآن هي تعيش خوف من الذين من اللي استهزأت بهم من نساء. هل هو كالغيبة تذهب تتحلل منهم أم تتوب بينها وبين الله ويكفي؟
بارك الله فيك. إذن ندخل السؤال في سؤالي في سؤالها يا دكتور عمر، وهو فعلا ما هو الموقف ممن يسخر من الناس أو يستهزئ بهم ثم يتوب؟ هل لابد أن يستسمح منهم ويستأذن منهم أم أنه يكفي أن يتوب ويدعو لهم؟ ثم أيضا الحديث عن الآية في آخرها في قوله سبحانه وتعالى ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون.
طيب نبدأ بجواب الأخت هاجر. الواقع أن السخرية لا تخلو من حالين، إما أن تكون في وجه المسخور به، نعم، فهنا لا حاجة أن نفترض أن المسألة في مسألة الغيبة هل تذهب ولا تذهب، لأن المسخور به ما زال يستشعر ذلك المشهد، فهنا لابد من مصارحته ولابد من الاعتذار إليه. أما إن كانت السخرية في غيبته فقد جمعت إثمين كبيرين، السخرية والغيبة، فهنا تراعى المصلحة. إن كان في إخبارها بذلك فتنة أو مفسدة أكبر، فهنا عليها أن تكثر من الدعاء والاستغفار لهذه المرأة، وأن تذكرها بما فيها من محاسن في مجالسها التي تكلمت فيها أو حتى في غير هذه المجالس من باب إظهار محاسنها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنها هذا الخطأ. أما الآية الكريمة، إذا أذنت لي بس في وقفة، قد يسمع بعض الإخوة الآن ذكرنا أكثر من موقف مثل الاقتتال اللي وقع بين الصحابة، وهذا ليس سر، ليس سرا، قضية عائشة رضي الله عنها في وصف صفية مثلا، قصة ثابت بن قيس. فقد يسمع بعض الناس يقول معقول كل هذا يقع؟ فنقول أولا لا تتصور أن هذا وقع في يوم أو يومين، حياة النبي صلى الله عليه وسلم امتدت 23 سنة،
يعني وقع من الصحابة،
من الصحابة رضي الله عنهم. الثاني، ينبغي أولا نحن نقرأ تاريخ الصحابة ألا نجردهم من بشريتهم، فهم بشر يصيبون ويخطئون، وفضلهم غالب ولا شك ولا بعد تزكية الله عز وجل شيء أبدا. لكن الذي أود أن ننظر إليه منظار آخر لهذه الأشياء التي تقع في تاريخ الصحابة، أن ننظر إليها بمنظار آخر، وهو أن وقوع مثل هذه الأخطاء الفردية أو الأخطاء النادرة، دعني أقول وبكل تجرد أخطاء نادرة أو قليلة جدا، هي من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا علم الإنسان المخطئ مثل الأخت التي تسخر الآن، نعم، إذا سمعت أن أم المؤمنين عائشة التي عاشت في كنف النبي صلى الله عليه وسلم وقعت منها هذه الزلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، فتقول إذن أنا الحمد لله من بابه فتح لي باب رحمة، بعد يوم المؤمنين أخطأت إذن وأنا أخطأت، لكن إذن الباب مفتوح، فنقول وجود هذه الأخطاء رحمة حتى لا يقنط الإنسان من رحمة الله عز وجل ولا ييأس، وليعلم أن مثل هذا الشيء قد يدفع إليه جبلة داخلية في فيه، يعني إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فنقول ننظر إليها أيضا بهذا المنظار، وأن مثل هذه الأخطاء تجعلنا يعني مهما أخطأنا تدفعنا إلى التوبة. أعود إلى ما تفضلت به، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون، وهذه واضحة جدا في أن هذه الأعمال الماضية في أنها صورة من صور ظلم الناس، والله عز وجل لا يحب الظالمين لا لأنفسهم ولا لغيرهم. وفي هذا أيضا ملحظ آخر في قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يعني فصل الضمير أو ما يسمى بضمير الشأن، دليل على أن هؤلاء قد وقعوا في ظلم عظيم
عظيم,
عظيم، يجب عليهم أن يتوبوا. والآية الأخرى التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، قبلها عفوا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فيها نعي على أولئك الذين استبدلوا هذا الوصف العظيم الذي أكرمهم الله به وهو وصف الإيمان بوصف الفسق، وكيف يستبدلونه بوقوعهم بهذه المحاذير الشرعية من اللمز والسخرية والتنابز بالألقاب ونحو ذلك.
نحن نتحدث دكتور عبد الحي الآن عن السخرية، وفي زماننا هذا أراها قد أصبحت السخرية على مستوى أوسع، يعني الآن هناك بعض البرامج يا دكتور عبد الحي فيها سخرية بشعوب، يعني يأتيك واحد في برنامج يسخر من الشعب الفلاني ويسخر من القبيلة الفلانية ويسخر من الطائفة الفلانية، وأصبح هذا يأخذ على وجه التندر والفكاهة والمسرحيات ونحوها، فأصبح هناك عولمة إن صح التعبير للسخرية. ما توجيهه كلمة
على الإنترنت يا دكتور أساس يدخلها الشيخ بجوار، كانت فيها مجال واسع.
صحيح، هذه من المصائب العظام، ويغلب على الظن والعلم عند الله بأن بعض الناس إن كان يمارسها كنوع من التسلية، يعني جهلا بخطورتها، إلا أن آخرين يمارسونها بوعي تام لإيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، خاصة بعض المواقع على الإنترنت التي تزكي هذه النار المستعرة بين الشعوب والتي هي من رواسب الجاهلية، وإلا الآن مثلا في قول الله عز وجل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم حذر يعني مثل هذا، من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق أو يا عدو الله فقد باء بها أحدهما، لا يرمي رجل رجلا بالكفر إلا حار على أحدهما. فقضية السخرية هذه ينبغي أن نتحفظ منها تماما، وأن أن 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 يتبين الإنسان الذي يسخر بأن هذا المسخور منه كما تفضل الدكتور عمر بأنه في الغالب قد يكون خيرا منه، وأن الموازين التي يتعامل بها البشر هي غير الموازين التي يعاملنا بها رب العالمين جل جلاله. ولذلك الله عز وجل ذكر عن الكافر الذي قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، والآخر الذي قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، والثالث الذي قال لأوتين مالا. هؤلاء جميعا أوتوا من قبل يعني ضعف العقول والاغترار بالنعمة يعني الظاهرة التي هي متاع زائل وخزف يفنى كما قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وجماع ذلك قول علي رضي الله عنه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. فأكثر الساخرين إنما سخريتهم بسبب الدنيا، إما من ناحية الخلقة أو من ناحية النسب أو من ناحية قلة العشيرة والأتباع أو من ناحية قلة الأولاد ونعم أو من ناحية المال أو من ناحية الجمال ونحو ذلك من الأمور التي في نهاية الأمر لا 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 تزن عند الله شيئا.
هؤلاء من الله عليهم من بيننا،
نعم.
أليس الله
بأعلم الشاكرين؟ نعم.
إذا أذنت يا دكتور، في أحد الإخوة أراد أن يربي أولاده مرة على قطع شجرة السخرية منهم، خرج مرة هو أولاده فوجدوا عامل من الإخوة الوافدين يكنس وحالته سيئة جدا، فبدأوا يسخرون عامل عامل، فقال لهم هذا الأب كلمة والله يعني سمعتها يعني مؤثرة جدا، قال يا أولادي هو صحيح عامل ويكنس القمامة لكن قد يكون في الفردوس الأعلى عند الله، ونحن وإياكم قد نعذب في النار.
صدق.
هذا قد يكون مغترب وله أم أو أب تدعو له في الليل والنهار لأنه يرسل لها في آخر الشهر 100 ريال أو 200 ريال، فكان لهذا الموقف أثر كبير عليه وعلى من سمعه.
جميل جميل.
وهذا أسلوب تربوي عظيم، لا ننظر للناس بظواهرهم، أليس الله بيعلم بالشاكرين؟ رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، أو قال مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر.
بقي معنا 3 دقائق من وقت هذا اللقاء، وأنا يعني يهمني أن يستفيد المشاهد ويخرج بحلول عملية. يعني أنا أقول هذا الخلق هو خلق السخرية والاستهزاء، للأسف الشديد أنه منتشر في مجالس المسلمين وفي منتدياتهم. والتلقيب حتى عندما ذكرت قبل قليل دكتور عبد الحي أن قل أن يكون رجل من أهل الجاهلية إلا وله لقبان أو ثلاثة،
نعم.
وقلت بل ومن زماننا هذا يا دكتور لا يكاد يخلو أحد من لقب ذم، طبعا لقب ذم يعني يسوءه أن يسمعه. وبالرغم من ذلك تجد الناس يتداولونه بينهم ويذكرونه بهذا اللقب في غيبته. فأنا أقول ما هي الحلول العملية التي يستفيدها المشاهد الكريم لكي يتخلص من مثل هذا الخلق ويربي عليه أبنائه كما ذكر الدكتور عمر؟
والله أول يعني هذه الـ 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 يعني الحلول أن يحسن المسلم الظن بالناس ويسيء الظن بنفسه. يعني لا تخرج من بيتك فترى أحدا من المسلمين إلا رأيت له فضلا عليك، إن كان كبيرا قلت سبقني إلى الإسلام، وإن كان صغيرا قلت ما تدنس من بالمعاصي بمثله يعني ما تدنست به. ولذلك عبد الله بن مسعود وقد ذكره الدكتور يعني قبل قليل قال والله لو نادى مناد ليقم شركم ما سبقني إلى الباب أحد، ولما سار وراءه بعض الناس قال لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم أحد، وهو رضي الله عنه ما أغلق بابه إلا على الإيمان والهدى والتقى وطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه يقول ذلك من باب سوء الظن
بنفسه.
وعمر كان يمسك لساني ويقول أبو بكر يقول هذا الذي أوردني المهالك، وعمر يضرب نفسه ويقول والله يا ابن الخطاب لئن لم تستقم ليعذبنك الله بالنار ونحو ذلك. قضية إساءة الظن بالنفس وإحسان الظن بالآخرين هذه أول درجة في درجات علاج يعني هذا الداء الذي سكن القلوب وأدع الكلام لأخينا دكتور عمر لأنه ما بقي إلا قليل.
طيب لعل أيضا من الحلول أن بين الفين والأخرى نتذاكر هذه الآيات لأنها أوامر ربانية
صدقت
وسماوية لابد أن نتوقف معها كثيرا. أيضا ما أشرت إليه من موضوع الإنترنت مراقبة الله أعظم وازع يزع الإنسان، وأن يتذكر أن أي كلمة يكتبها في لوحة عن طريق لوحة المفاتيح سيجدها مسجلة في صحيفة حسناته. ولينتبه، أنت قد تتكلم كلمة الآن في مجمع من الناس 2-3-4 ثم تستغفر وتعود إليهم، لكن تكتب كلمة الآن وتنزلها في الإنترنت قد تبقى إلى يوم القيامة وقد يبوء بإثمها. صحيح أنك لو تبت نرجو الله عز وجل أن يتوب عليك، لكن انظر إلى أثرها السيء.
صحيح.
الرابع الثالث أيضا التركيز على حقيقة المفاضلة عند الناس عند الله عز وجل، ما هي؟ أهي بالمظهر أم لا؟ أهي بالمظهر أم بالمخبر؟ أهؤلاء من الله عليهم بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ لا، المفاضلة عند الله عز وجل بالقلوب. ولهذا في الآيات التي ستأتي بعد إن أكرمكم عند الله
أتقاكم،
ما قال الله عز وجل أجملكم صورة ولا أكثركم مالا ولا أعرقكم نسبا، لأن هذه الأشياء لاختيار الإنسان فيها، لكن الذي يتفاضل به الناس هو كدهم وسعيهم في سبيل الوصول إلى مراتب الترقي في مراتب العبودية. أخيرا فيما يخصني محاولة ذكر نماذج ممن رفع الله أقدارهم بغير سبب إلا بالتقوى، بغير سبب إلا في التقوى. وأن تعرف لعلك تذكر قصة عبد الملك موران لما سأل أحد من أول الظهر الزهري قال من أمير الناس على مكة؟ قال عطاء. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من الموالي. قال من أمير الناس على البصرة؟ قال الحسن. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من الموالي. قال من أمير الناس على أو من هو رأس الناس في الشام؟ قال مكحول. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من الموالي. قال من رأس الناس في المدينة؟ قال سعيد بن المسيب، وهو يعرف أنه مخزومي. قال ويحك لقد فرجت عني، والله ليوشكن أن يخطب لهؤلاء الموالي على المنابر. قال يا أمير المؤمنين هذا دين من أخذ به عز ومن تركه دل.
الله أكبر،
هذه ميزان
الله أكبر. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق وأن يجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليكم.
انتهى وقت اللقاء والحديث عن هذه الآيات حديثا ذو شجون. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، باسمكم جميعا في ختام هذه الحلقة أشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ هذا اللقاء، كما أشكر ضيوفي في الاستوديو فضيلة الدكتور عبد الحي يوسف نائب رئيس هيئة علماء السودان والأستاذ المشارك بجامعة الخرطوم، وفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم على ما تفضل به في هذا اللقاء. وحتى ألقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل ومع بقية الآيات في سورة الحجرات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.